الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في قول المؤلف أو في شرح الأحاديث التي بوب لها المؤلف بقوله الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، وهذا هو أول أبواب كتاب الصلاة. شرحنا إلى غاية الآن حديثين، شرحنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه فضل عظيم من فضائل الأذان، ألا وهو أن الأذان مما يتنافس فيه أو مما يتنافس فيه الصالحون ويستهم عليه الطالبون. وبينا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا، أي لتحصيله، إلا أن يستهموا، أي يقترعوا، أي يجعلوا يضرب القرعة على الأذان، لاستهموا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتح الباب إلى هذا التنافس، حيث سن لنا أن يختار أهل المسجد مؤذنا أو مؤذنين يختصان بالأذان. إنما قيل هذا لاستهموا عليه من باب الترغيب الشديد، تحفيز، وإلا لا يشرع، ليس من السنة أن يفتح الباب لكل سابق أن يؤذن، وإنما يجعل مؤذنا راتبا. قال: ولو يعلمون في التهجير. شرحنا شو معنى التهجير، قلنا له معنيان: المعنى الأول هو السير في وقت الهجير، كناية عن التبكير إلى صلاة الظهر، لأن أكثر الناس لا يبكرون لهذه الصلاة لشدة الحر في وقتها. والمعنى الثاني والتهجير التبكير لكل صلاة، تقول العرب هجر في الفجر، أي بكر في الفجر. إذن لو علموا ما في التهجير ماذا يفعلوا؟ لاستبقوا فيه أيضا مشروعية المسابقة، أن نتسابق، هذا أيضا فيه سبق، إلا أن السبق المسابقة مقابل المال لا تجوز. إذن مشروعية المسابقات دون مقابل جائزة، بدليل هذا الحديث عليكم السلام. أما التسابق مقابل عوض فهذا لا يحل أخذه إلا إذا كان فيه إعلاء كلمة الله من جهاد بالسيف والسنان أو جهاد بالحجة والبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق، والسبق بفتح الباء هو الأجر والعوض الذي يعطى مقابل المسابق. لا سبق أي لا يحل أخذ السبق إلا في نصل وهو السهم والرمح، أو خف وهو خف البعير، أو حافر وهو حافر الحصان الفرس. هذا الأمور ثلاثة أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم إجراء مسابقات فيها مقابل عوض. ما هي العلة؟ العلة هي أن في هذه الأشياء إعلاء لكلمة الله، للتدريب على الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والخيل معقود في نواصيها الخير. إذن شوف، هذا السبب الذي من أجله شرع أخذ السبق اللي هو المال في المسابقات أمور الجهادية. الجمهور وقف هنا، جمهور أهل العلم وقفوا عند هذا، قالوا لا يحل أخذ جعل وأجرة ومال مقابل أي مسابقة إلا في هذه الثلاث الأمور الثلاثة، يعني حتى المسابقات العلمية. هذا جمهور أهل العلم، يعني كانت تجير مسابقة علمية وتجعل هدية للفائز، عن جمهور أهل العلم من السلف قالوا يحرم. لماذا؟ لأن الحديث صريح: لا سابق إلا حصر. ولكن عطاء بن أبي رباح وطاووس رحمه الله تعالى، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وهو أيضا ما نصره ابن القيم في الفروسية، أنه يجوز أيضا إجراء مسابقات مقابل عوض في الجهاد العلمي، في الجهاد بالسيف بالحجة والبيان. لماذا؟ لأن هذا أيضا جهاد، بل هو أعظم الجهاد، وهذا كنا قد بيناه في شرح كتاب العلم، عقدنا فصلا مهما رجعوا إليه، ذكرنا أمثلة كثيرة ونصوص كثيرة في بيان أن الجهاد بالعلم أعظم من الجهاد بالنفس. لماذا؟ لأن الجهاد بالنفس لا يدوم، قد تمر بالمسلمين قوة، مرحلة قوة لا يجاهدون فيها، قد تمر بالمسلمين مرحلة ضعف لا يجاهدون فيها، لا يستطيعون أن يجاهدون كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكما سيحدث في وقت عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام ينزل فيقتل المسيح الدجال، ولكن إذا خرج يأجوج ومأجوج ماذا يقول؟ إنه خرج، إنه يخرج قوم لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ربي سبحانه يقول لعيسى سيخرج قوم، يقصد يأجوج ومأجوج، لا يدان لا قوة لأحد بقتالهم، يعني غير ما تحاول، فحرز عبادي إلى الطور. لاحظ، تمر بالمسلمين مرحلة لا يستطيعون أن يجاهدوا فيها، لكن شوف العلم والبيان يبقى، يبقيان إلى أبد الأبدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود: قاتلوا المشركين، لاحظ لفظ قاتلوا، قاتلوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، قاتلوا. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون، يقاتلون في سبيل الله، ظاهرين على الحق. لا نحمل هذا اللفظ قتال فقط على الجهاد المعروف، ولكن أيضا العلم. ماذا؟ لكألا يحتقر المسلم أولئك العلماء والمعلمين، الناس الخير يحتقرونهم بحجة أنهم لا يجاهدون بأنفسهم، بل ذاك أعظم. فالشاهد أنه من هذا الحديث استنبطنا جواز القرعة، جواز القرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع. كذلك استنبطنا جواز المسابقة إذا كانت بغير عوض، أما بعوض فلا تجوز إلا فيما هو فيه إعلاء لكلمة الله. الأسئلة لابد أن تنتقى، يحذر، تكون لتصحيح مفاهيم شرعية، تختار أسئلة وتضعها للناس يجيبون عنها، فهذا يعطى السبق. ولو يعلمون ما في العتمة، العتمة هي العشاء، سماها العتمة مع أنه نهى عن تسميتها بالعتمة. لماذا؟ حتى لا يظن الأعراب أن المقصود لو قال العشاء، الأعراب تسمي المغرب عشاء، فسيفهم الأعراب أن الترغيب وقع في صلاة المغرب، فأزال لهم اللبس بقوله العتمة، سماها عتمة لأنه لا تسمى العتمة إلا صلاة العشاء. وهذا فيه أيضا فإذا أنه يجب علينا أن نختار أحسن الكلام لكل مقام، أن نحدث الناس بما يفهمون حتى لا نلبس عليهم. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحديث الثاني الذي رأيناه وشرحناه حديث أبي سعيد الخدري، وفيه فضل آخر. الفضل الأول أن الأذان مما يتنافس عليه، يعني أنت كي تشرح لا حسد إلا في اثنتين: علم أو مال يتصدق به الإنسان. هنا دخل الأذان في الوسط. الأذان نوع من أنواع العلم، فيه إعلام بإقام الصلاة، إعلام يعني تعليم الناس بدخول الوقت لأداء أعظم ركن في الإسلام، فمما يتنافس عليه. الفضل الثاني أنه يشهد للمؤذن كل ما من يسمعه، سواء من إنس أو جن أو ملائكة أو حجر أو وبر أو مدر، أي شيء، كل رطب ويابس يشهد للمؤذن يوم القيامة بأذانه بتأذينه، بل ويصدقه كما سيأتي معنا في أحاديث أخرى، يصدقه، يقول صدقت. وفائدة هذا الإشهاد في مقابل من يفضحون بالإشهاد يوم القيامة، هناك قوم سيفضحون يوم القيامة، فيشهد عليهم شهود، يشهدون على كبرهم، يشهدون على كذبهم، يشهدون على أباطيل كانوا يفعلونها وجرائم كانوا يقترفونها. فبالمقابل لابد أن يشهد لأهل الخير كل رطب ويابس، يشهد للمؤذن أمام الملأ من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، كلهم يقول له صدقت وبررت. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شاهد له يوم القيامة. هذا كله شرحناه ووقفنا أمام مسائل غيبية، أن مثل هذه الأشياء لا تمتنع عقلا، لا تمتنع. فالذي أنطق الطيرة والذي أنطق الحجر للنبي صلى الله عليه وسلم وسبح في يده وكان يسلم عليه، فقادر على أن ينطق الجماد يوم القيامة ويشهد للعبد بالخير. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل شرح الأحاديث في هذا السياق، حديث ابن عمر الحديث الثالث والرابع كلهم في كل هذه الأحاديث في سياق واحد. حديث ابن عمر وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه. في هذا الحديث فضل ثالث وهو أن الأذان من أسباب المغفرة من أبواب المغفرة هو أن يؤذن المسلم لصلاة الناس أو لصلاته وصلاة من معه. فقوله يغفر للمؤذن منتهى صوت أذانه فرحنا هذا المعنى. ما معناها منتهى أذانه؟ له تأويلان. التأويل الأول لو قدر أنه بين موضعه الذي أذن فيه ومنتهى صوته حيث يصل صوته لو قدر أنه في هذه المسافة ذنوب لغفرت. وسنرى أن الأذان يعني قد يصل إلى ما لا يمكن تصوره يعني يصل. فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يغفر له مدى صوته أي بقدر ما يبذل من جهد في تبليغ الصوت بقدر ما تكون المغفرة بقدر ما يبذل جهد الصوت بقدر ما تكون المغفرة. فإذا بلغ الغاية في الصوت بلغت الغاية في المغفرة فتغفر ذنوبه جميعها لأنه بذل غاية صوته جميعا. هاوش معنى الحديثين؟ طبعا هذا يستلزم ذاك إن شاء الله. قال يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. بعض العلماء يحاول كما في سورة الأنعام ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ترجعون في التفسير تفسير تلك الآيات. بعض أهل العلم يحاول أن يضع يده على معنى الرطب واليابس وهذا خطأ. طبعا لست أنا الذي أخطئهم لكن فريقا من أهل العلم خطأوا هذا المسلك في تفسير هذه الآية. لا تحاول أن تبحث عن كل رطب ويابس لأن هذا الأسلوب مقصود به العموم تعميم كل رطب ويابس. ماذا يوجد في الدنيا؟ شيء إما رطب أو يابس. كل رطب ويابس. الجمادات نوعان كل رطب. واحد يقول كل رطب ما في البحر واليابس اللي على البر. قال لي واحد يقول كل رطب هو الحي واليابس هو الميت. يا بني لا داعي للبحث وتخصيص لأنك ستضيق. واحد يجي يقول لك جزاك الله خيرا شوف جزاك الله خيرا تعميم عموم خيرا هذه نكرة شملت كل خير وخير غير محدود. يجي واحد يضيقها جزاك الله ألف خير يخليها كانت منيحة خيرا. اي والله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء راك شكرته شكر عجيب. احنا نضيقه ألف شو الشيطان قال قل ألف خير واحد عمله خير واحدة قالوا ألف خير وهذا خطأ. هنا ضيقت كانت خيرا تعميم نكرة تشمل كل خير وغير محدد تجد ضيقت ألف خير. كذلك هنا ولا رطب ولا يابس اللي الرطب اللي في البحر واللي يابس على البحر لماذا واللي في السماء علاش نحيهم فلماذا نضيق؟ فالأفضل أن نسلك مسلك من عمم فقال كل رطب ويابس أسلوب عربي يشمل. وهذا مو بس هنا مو بس نعطيك مثال قولهم في تفسير قوله تعالى عن اليهود فباءوا بغضب على غضب. بدأ ارجعوا إلى التفاسير بدأوا يبحثون عن الغضب الأول والغضب الثاني. الغضب الأول كفرهم بالأنبياء والغضب الثاني قتلهم الأنبياء. الآخر قالوا لا الغضب الأول كفرهم الأنبياء والغضب الثاني عبادتهم العجل. واحد قال لا أبدأ لماذا فباءوا بغضب على غضب. هذا أسلوب عرب ودائما نحن ندندن حول هذه النقطة ندندن حول نقطة مهمة دراسة الأدب العربي وسماع أقل شيء الدروس في الأدب العربي وأساليب العرب. لأن علاش إذا عرفت أساليب العرب سهل عليك فهم كثير من الأمور. من أساليب العرب التثنية المراد بها التكثير بلا حد. والتكثير بلا حد من أساليب العرب التثنية. شوف يذكر لك لفظتين أو أسلوب التثنية ويراد به التكثير بلا حد. ومنه قوله سبحانه فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. شو معنى كرتين؟ معنى مرتين؟ الجواب لا، لو أرجعت بصرك كرات وكرات وكرات لانقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. شو معنى إذن كرتين؟ أي كرات غير محدودة، لأن من أساليب العرب التعبير بالتثنية ويراد منها التكثير الذي لا يحد، لا يحد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مهم في الصلاة، إذا بين السجدتين ماذا يقول؟ ربي اغفر لي ربي اغفر لي. بزاف الناس يقفون عند هذا، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذه السنة. لا، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، قل متى شئت ربي اغفر لي. كما احنا نقول واش لا تعرف غير هات هات. شو معنى هات هات؟ ذكرت لك مرتين، ما المقصود بهات هات؟ أي طلبك هات هات دائم. فنحن نعبر بالمثنى ونريد به الجمع غير المحدود، أقول الجمع غير محدود، وهذا ينبني عليه مسائل فقهية كما ترون، مسائل فهم كلام الله. فباء بغضب على غضب على غضب على غضب إلى أجل غير محدود. ها وش معنى الآية؟ أساليب العرب. فلماذا نأتي نضيق من هذا الباب؟ ولا رطب ولا يابس، سورة الأنعام في هذا الحديث، لا يسمعه رطب ولا يابس، يعني لا يسمعه ما في الكون من جماد إلا شهد له يوم القيامة. فهذا تعميم، ها وش معنى ولا رطب ولا يسمعه ويستغفر له كل رطب ويابس. إذن الأذان من أسباب المغفرة، مثله حديث أبي هريرة الحديث الرابع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. يصدقه أي يقول له صدقت صدقت وبررت. وإنما يستغفر الجماد للمؤذن. لماذا يستغفر الجماد للمؤذن؟ لأن المؤذن يدعو إلى الفلاح، يدعو إلى أسباب الصلاح، يدعو إلى الصلاة. ونحن نعلم أن أهم وأعظم ثمرات الصلاة أنها تزكي الأنفس، تزكي النفس. قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن أبطل الأحاديث من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث باطل لا يصح، لأنه فيه تكذيب القرآن. الصلاة إذا أداها الإنسان في وقتها بشروطها وواجباتها فإنه ستنهاه حتما عن المنكر، ستنهاه. إنما المطلوب منه المداومة فقط، لأن المداومة هي الشفاء لا مجرد الصلاة. أنت تذهب إلى الطبيب يعطيك الدواء، ما يقول لك شرب ثلاثة في النهار وحبس مزيج، لا، يعطيك مدة داوم عليها. فكذلك الصلاة لو داوم الإنسان عليها مع الأيام مع الأيام مع الأيام، لذلك هذا مهم، رسالة إليه أولا حتى لا يقنط ولا يتهم نفسه بالنفاق، ورسالة إلى الناس الذين لا يحسنون إلا التعيير. مع أنك تصلي وتفعل هذا، نعم أصلي وأفعل هذا خير من اللي ما صليش وأفعل هذا. أصلي وأفعل هذا، هناك ميزان يوم القيامة، تأتي الصلاة ويأتي فعل المنكر والميزان. لكن اللي يدير هذا الشيء منكر دون أن يصلي أي شيء سيقابل ذلك المنكر يوم القيامة في الميزان. هنا هذه عقلية تعطيه للعاصي، قال أثبت على صلاتك. امرأة متبرجة، نعم وأصلي، نعم صلي وأنت متبرجة، أفضل من المتبرجة التي لا تصلي. مع الأيام ستنهاك صلاة، ستنهاك صلاته. والحديث معروف مسلم الإمام أحمد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانا يبيت يقوم الليل ثم يصبح فيسرق، فقال سينهاه ما تقول، هذه الصلاة ستنهاه. لازال يأتي المرة الثانية، ما زال فلان يصلي بالليل ثم يصبح فيسرق، فقال سينهاه ما تقول. في الأخير نهته صلاته، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما كان المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة حيث أسباب الصلاح حيث أسباب الفلاح، فإن الإنسان تزكو نفسه، وإذا صلح الإنسان لم يفسد في الأرض، لا يفسد في الأرض، يعني يكون إنسان كما يقول لك صالح مصلح. فإذا صلحت الأرض صلح الكون، فيستفيد هذه الجمادات تستفيد من صلاح الإنسان. مثل المعلم يستغفر له كل شيء، وبدأ أصغر مخلوق إلى أعظم مخلوق، مش تفهموا الأحاديث. هذا نقرأه عن الحديث صح ما يبنش بلا يشير إلى العموم. دائما شو نرجع للعموم. حتى النملة في الجحر وحتى الحوت في البحر. على جهد الزوج بالضبط. قالك النملة في الجحر أصغر مخلوق والحوت في البحر أعظم مخلوق. فكأنه يقول لك يستغفر له كل مخلوق ما بين هذين. هذا العموم. فهنا أيضا المؤذن يستغفر له ويصدقه من كل رطب ويابس لأنه ينتفع. البحر ينتفع بصلاح الناس والبر ينتفع بصلاح الناس وخس على هذا. وأما الإنسان الذي لا يصلح فإنه سيفسد. شوف قوله سبحانه وتعالى بعدما قص علينا أخبار الظالمين: فما بكت عليهم السماء والأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض. قال ابن عباس يروي الطبري رحمه الله عن ابن عباس أنه قال: إن المؤمن إذا مات صالح تبكي عليه السماء والأرض 40 صباحا. 40 يوم يتبكي عليه 40 صباحا. وكذلك قال مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد من أهل العلم تجدون هذه الآثار في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ويقول مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. السلام. فقيل له: أتبكي الأرض؟ أتبكي الأرض؟ قال: أتعجب؟ يعني أتعجب من بكاء الأرض؟ أو تعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود. الأرض تشتاق إلى ذلك الذي كان يصلي عليها. قال: وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. أليس يدخل المؤذن باب أولى؟ السماء تبكيه لماذا؟ لأن لصوته وتسبيحه وتكبيره كان له دوي في السماء كدوي النحل. فيستغفر له كل رطب ويابس كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للإمام ابن خزيمة قال وقال وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما: ويشهد له كل رطب ويابس. هذا رأيناه شفنا إلى الآن ثلث فضائل. فضل الأول أن الأذان مما يتنافس فيه يشهد له كل رطب ويابس ويستغفر له كل رطب ويابس. فهو أسباب المغفرة. الأذان من أسباب المغفرة. قال: والنساء وزاد فيه: وله مثل أجر من صلى معه. سيأتي من هذا في أحاديث أخرى مستقلة. وله مثل أجر من صلى معه. وابن ماجه وعنده: يغفر له مد صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. أحاديث كثيرة ساقها المؤلف رحمه الله. زاد لنا رواية ابن حبان انتبهوا. قال: وابن حبان في صحيحه. هذا كله تحت حديث رابع. الرابع حديث الرابع أتى فيه برواية كثيرة في المؤلف ما أحفظه وما أشد أمانته. يعني الإنسان هذا المنذري أو يحدث من حفظه. كل هذا الكلام الذي تسمعونه الآن رواه عن فلان ورواه وفي لفظ وفيه فلان، هذا كله من حفظه. لذلك إذا أطلق الحافظ في هذا الزمان هو المنذري، هو الإمام المنذري. بعد في العام في القرن التاسع لما ظهر الحافظ ابن حجر أطلق الحافظ وأريد به الحافظ ابن حجر. لكن إذا قال لك شوف قال الحافظ يعني المنذري رحمه الله. فكان واسع الحفظ والاطلاع. يقول: وابن حبان ولفظه: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. انتبه، عيد هذه الرواية منيحة. المؤذن يغفر له مد صوته، شرحناها، فيها تأويلان. ويشهد له كل رطب ويابس، فسرناها، المقصود العموم. وشاهد الصلاة، شاهد أي حاضر، شاهد الصلاة أي حاضرها، أي الذي يصلي الصلاة جماعة مع المسلمين. يشاهد الصلاة مو بس مع جماعة، حتى في البيت من صلى في جماعة في بيته له 5. قال: يكتب له 25 حسنة. وهناك أحاديث تثبت أن له 27 حسنة. والصواب أننا نأخذ ب27 حسنة. دائما كل ما تصيب فضل الله، فضل الله يزيد لا ينقص. الفضائل لا تنسخ، بل احنا في البشر نعم نعطي الإنسان ثم ننسخ، لكن الله إذا أثبت فضلا فإنه لا ينسخه بل يزيد. كل ما تشوف تعارض بعض الأحاديث، واحد تقول في عنده كذا والأخر يقول عنده أكثر، بماذا سنأخذ؟ بالذي فيه زيادة، لأن فضل الله يزيد لا ينقص. قال: وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. وهذا سيأتي في باب الصلاة، أن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، وخاصة حديث عثمان رائع. حديث عثمان يصور لك الذنوب بمثابة الحريق، بمثابة النار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنا المعصية، التهلكة هنا هي المعصية. أراد الناس أن يقلبوا المفاهيم ويستدلوا بالآية في عكسها، مو بس في غير معناها. فرق بين إنسان يأتي بالآية في غير محلها، هذا يجيب آية في مو بس في غير محلها، في ضدها، يعني العكس تاعها. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معناها المعصية. ونزلت في الصحابة، بعض الصحابة ترك الجهاد، اشتغل بالأرض، ترك الجهاد. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في مسلم إمام أحمد. كان غزو القسطنطينية، تعرفوا أبو أيوب كان همه الأوحد القسطنطينية، ولم يكتب له فتحها في زمانه حتى فتحها محمد الفاتح رحمه الله. الأنصار قالوا نشتغل بالزرع والحرف، فنزل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن التهلكة في ترك الجهاد، احنا العكس قلبوها في الجهاد، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان طبعا إذا كان مشروعا بأحكامه، لا كما يزعمه الزاعمون ويضل فيه الضالون. هذا في الحقيقة إنما هي مجرد ردود أفعال فقط. يعني الجهاد حقيقي ما كان منبعه من المسلمين، وتخطيطه من المسلمين، ابتداؤه من المسلمين، لا مجرد ردود أفعال. هذه كما يقول رحمه الله، كان له كلام رائع لم يفهمه أهل زمانه، حتى في وقتنا هذا ربما فهمناه. الشيخ مالك، الأستاذ مالك بن نبي، كان يتكلم بكلام ما تفطن له أكثر الناس في زمانه. تصوروا أنتم مالك بن نبي يتكلم لك على العولمة في السبعينيات، شو واحد كان يتكلم على العولمة في السبعينيات؟ هو كان يتكلم عنها، وتكلم عن المستثمر هذا الفرنسي والإنجليزي وغيره من البلدان. فهو يقول إنهم لما استعمروا بلدان الإسلام جعلوا أعلامهم وعلماءهم يدرسون ماذا؟ عقلية المواطن العربي، عقلية العربي. قال: فرأوا أنهم أصحاب ردود أفعال. هذه مهمة. وإذا عرف بأن أنت أصحاب ردود أفعال، ماذا يخطط لك؟ يدير لك حاجة ستفعل هذا، وبعد 10 سنوات أنت كحدير هذا، فيخطط لك بماذا سيقابل رد فعل كذاك. يعني كأنك مقود يقودك. وأعظم وأخطر تسيير، ما هو أخطر تسيير؟ ما هو عمك شو أخطر تسيير؟ عندما تظن أنك أنت تسير نفسك. لذلك مرة في أيام اللي اسمها ثورة، احنا ما عندناش ثورة، ثورة مشتقة من الثور، لأن الثورة ثار يثور ثورة مشتقة من الثور. من خصائص الثور، من خصائص الثور أنه يؤخذ إلى لا كوريدا، الساحة في إسبانيا، ويجي الماتادور لابس هذه الكمسة. ماذا يفعل الماتادور قبل أن يقتل؟ يلوح له بخرقة. الثور ينسى كاع الماتادور، يعني هو العدو. العدو شكون اللي حيقتله؟ هذا العبد، هذا ينسب للعدو تاعو هذا الإنسان الملقب بالماتادور حامل السيف، ويشتغل بخرقة حتى إذا أنهكه التعب يغرز فيه سيفه. صح؟ كذا هو، هكذا الثور. الثورة يشغلونك بأشياء أنت تظنها هي العدو حتى ينهكك التعب ويرهقك الجهد، عندئذ يغرز فيك سيفه. العدو الحقيقي ماشي الخرقة، العدو الحقيقي هو مور الخرقة، الإنسان الذي يسير مثل هذه الأشياء. للأسف كان هذوك اليامات كان يقول الشعب يريد، احنا بنديرهم الشعب مسير أم مخير؟ مهمة هذا الشعب مسير ولا مخير؟ بالأدلة ابن مسير ليس بمخير. يجعلونك تظن أنك مخير، أنك الذي أنت صاحب القرار، ولكنك لست بصاحب القرار. بتأمل، وأنا لست بشيء على كل حال، لست بشيء ولا مني شيء، لكن الطريق الوحيد الذي متيقن الآن في هذا الزمن أنه غير مسير هو التعليم والإصلاح، تربي الناس ترجع لربي سبحانه، لأنه هو اللي قال هذا الناس ما تقدر لهمش وحدك إلا بالله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. إذن لابد علينا أن أوجد قوما يصبرون ويتقون لكي لا يضرنا كيد العدو شيء، وإلا هكذا ما نشرح نوصل النتيجة. نرجع لربي سبحانه وتعالى، فهو القوي، هو المقتدر، هو العلي، هو الناصر. أما هكذا يعني تبقى بمجرد ردود أفعال، في الحقيقة نرجع للرطب واليابس. الذنوب هذه صورها لنا مثل النار، تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم واغتسلتم. صلاة غسل، هذه منيح إنسان يعرفها. ما يأتيك الشيطان كيدير معصية ويحب يقنطك من رحمة الله ويضعفك، لا، نصلي الصلاة فيكفر الله عني الخطايا ويوفقني دائما إلى التوبة، ويعينني ثباتي على هذه الصلاة، أن أقلع عن هذا الذنب كلية على الأيام. على الأيام خلوا الزمان يعمل عمله، وثبت فقط في طريقك، وخلي الزمان يعمل عمله. كذلك العلم، الأيام الأولى يأتيك شاقا، المعلومة تأتيك شاقة مع الأيام، مع الأيام. حتى الدراسات الحديثة أجرتها عالمة ألمانية، يذكروا دراسات علمية أجروها على عدد كبير، أن 66 يوما كافية لإيجاد العادة في الإنسان. شهرين يعني، 66 يوم كافية لإيجاد مبدأ العادة في الإنسان، بمعنى لو كنت توالف حاجة صبر برك 66 يوم، احنا نقولوا معي الشهرين سائن، فإنك ستعتاد على ذلك، يصير لك عادة، عادة ما تبدلش مجهود. احنا هذا الشيء الذي لابد أن نصبر عليه. ماشي. قال وعن البراء بن عازب، الحديث الخامس، وعن البراء بن عازب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. أعيد الحديث، عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. صلاة الله على العبد هو الثناء، كما جاء ذلك عند أبي إسحاق إسماعيل القاضي مالك رحمه الله بسند صحيح عن أبي العالية قال صلاة الله على العبد هو الثناء، وصلاة الملائكة هي الدعاء. صلاة الله الثناء، وصلاة الملائكة الدعاء. وأن يثني الله عليك باسمك في الملأ الأعلى، هذا شرف لا يدانيه شرف، بالاسم يثني الله. والثناء يقتضي الرحمة، يقتضي العفو، يقتضي المغفرة إذا أثنى عليك. لماذا أقول هذا؟ خير ممن فسر الصلاة الله وش قالوا؟ قالوا رحمة. هذا خطأ. لماذا؟ لأن الله غاير بينهما في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بين الصلوات والرحمة، دل على أن الصلاة قدر زائد على الرحمة. الصلاة هي الثناء وهي مقدار زائد على الرحمة. لماذا؟ لأن الثناء لا يكون إلا للمؤمن والبر، أما الرحمة قد تصل الكافر. ألم يرحم الله الكفار؟ يرحمهم لا يرحمهم؟ يرحمهم، ورحمتي وسعت كل شيء. الحيوان يرحمه الله ولا ما يرحمه الله؟ يرحمه. هل يثني عليه؟ جواب لا. هل يثني الله على الكافر؟ لا. إذن الرحمة لا تقتضي الثناء، لا تستلزم الثناء، لكن الثناء يستلزم الرحمة. فصلاة الله هي الثناء، وصلاة الملائكة هي الدعاء، وكذلك صلاة العباد على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. كنت تقول سأصلي على الرسول، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أي قل اللهم صل عليه وسلم، وهي دعاء له، دعاء له بأن يثني الله عليه ويسلمه، يسلم سنته وأحق الناس بالدعاء هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحق الناس، لأنه إذا قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، هل نستطيع أن نكافئه؟ لا، مهما فعلنا، مهما نصرنا دينه وأعلينا سنته ما صنعنا شيء. فإن عجزتم فإن لم تستطيعوا فادعوا له. فلذلك دائما نحن لا نبخل على نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نكثر الصلاة عليه. طبعا العلماء الأصول يستدلون هنا بفائدة ليس محلها إن أشير إليها فقط، وهي عموم المقتضي معروفة، إن الله وملائكته يصلون. كلمة يصلون عليه من ترجع؟ إن الله وملائكته يصلون عليه من ترجع؟ ترجع على الله سبحانه والملائكة، مع أن الصلاة مختلفة، صلاة الله ثناء وصلاة الملائكة دعاء، مع ذلك جمعوا في لفظ واحد. هذا تقرؤونه في مسألة نجاسة الخمر أو غير نجسة، رجس من عمل الشيطان، لأن الذي قال بطهارتها قال رجس بمعنى محرم، الذين قالوا بنجاستها قالوا رجس بمعنى نجس. الفريق الآخر قال كيف تقولون نجس والله قد جمع مع الخمر الأنصاب والأزلام والميسر، لا توصف بنجاسة، معناها الحرمة. أخرين قالوا عموم المقتضي رجس ترجع بمعنى النجاسة، ترجع للخمر بمعنى التحريم أنصاب الأزلام والميسر. هذه تستفيدون منها في مسألة أصولية أشرت إليها لكي يصطادها من يحتاجها. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. قال أهل العلم من مقتضيات الإيمان باسم الله سبحانه المقدم، المقدم والمؤخر، من مقتضيات هذا الإيمان، من علامات معرفة الاسم هذا، أنك تحرص على كل ما قدمه الله فتأتيه، وتبتعد عن كل ما أخر الله فتبتعد ولا تجتنبه. فالله تعالى قدم الصف المقدم، قال لك الذي، شوف هنا كيف العقيدة، كيف العقيدة تعمل في الإنسان، تربط العقيدة بالفقه، انتك تشرح له اسم اسم الله الحسنى المقدم، فإذا بك تقول له كيف نعبد، لا هذا مش معنى الإحصاء، عشان يقول هذا، هذا هو معنى الإحصاء. الإحصاء مو بس أن تعرف الاسم وتفهمه، ولكن أن تعبد الله به، تتعبد الله بهذا الاسم. كيف أتعبد الله باسمه المقدم والمؤخر؟ إذا حرصت على كل شيء قدمه الله فقد تعبدت باسمه المقدم، وإن ابتعدت عن كل شيء أخر الله فقد تعبدت الله باسمه المؤخر. ها وش معناته؟ من تمام العبودية. قال على الصف المقدم، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته شرحناه، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس شرحناه، صدقت وبررت، وله مثل أجر من صلى معه. الله أكبر، شيء عظيم، لأن الدال على الخير كفائله، الدال على الخير كفائله، هذا فعلها رسول الله، ما كون قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، الدال على الخير كفائله. فأني إنسان حب يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بحث عن راحلة، راحلة ترفده، ده ما كان، قالوا يا رسول الله ليس لي راحلة، قالوا اذهب إلى فلان لعله يعطيك راحلة، لفسون التلميذ، فذهب إلى فلان فأعطاه الراحلة، فقال الدال على الخير كفائلة، يعني ندي أجرك، فكيف بمن يتكرر منه الأذان في كل وقت، يدعوك ويدلك على الوقت على الصلاة، لك أجر من صلى معك. قال الحديث السادس، ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. هذا الحديث السادس له المعنى نفسه الذي رأيناه في الحديث الخامس والرابع. الفضل، ايش شفنا من الفضل؟ الفضل الأول إن الأذان مما يتنافس عليه. الفضل الثاني أن المؤذن يشهد له كل رطب ويابس. والفضل الثالث إن المؤذن يغفر له مد صوته ويستغفر له كل شيء. الفضل الرابع أن المؤذن له أجر من صلى معه. هاي أربعة فضائل، له أجر، له مثل أجر من صلى معه، وهذا فضل عظيم. فضل الخامس أن المؤذن تناله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تناله دعاء، يناله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث المتبقية، الحديث السابع والثامن والتاسع. الحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما إلا أنهما قال: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود، وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث مرات. قال: ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن، وعن عائشة رضي الله عنها الحديث التاسع، سنشرح هي أحاديث تتشابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الفضل الخامس أن المؤذن تناله دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا دعا له في مجموع هذه الأحاديث، دعا للمؤذنين بالمغفرة ودعا لهم بالعفو، العفو والمغفرة، ودعا للأئمة بالرشاد وبالسداد، دعا لهم بالرشاد والسداد. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن؟ نحن نعرف شو معنى ضامن، أي كفيل وزعيم. إذن فهي في الحقيقة كلمة توحي بالأمانة، بشدة الأمانة، بالخوف من الله تعالى من تضييعها. فهذا شو معناها الضامن؟ وأنا به زعيم، أي أنا ضامن له، أنا كفيل له، وأنا أضمن. لماذا؟ لأنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قوم يؤخرون الصلاة، قال: تصلون لكم، تصلون لهم، تصلون لهم معهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني أنت تصلي مرء إمام، ربما هذا الإمام لم يحسن الوضوء، ربما هذا الإمام يضمر شيئا في قلبه لا يصلحه للإمامة، إهمكش. تصلي مرء إمام مبتدع لا يهم، قال الحسن البصري: صلي وعليه بدعته، لا يهمك. فهم أنت تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، صلي مراه فلا، إن أصاب فلك وله، وإن أخطأ فلك وعليه، سبحان ما شاء الله. وبهذا تسير الأمور في نظام واستقرار. أما تتدخل في النيات أو أظنه كذا وهو فاسق أو ما يهمكش، هذا هذا ليس لك. أو يتكلم عن أئمة الجور: تصلون لهم ولكم، حتى لا تختلط الأشياء وحتى لا يثور الناس، يصير مثل الثيران أم يحركوهم، لا خلوهم عادي صابرين، فلا تحاسب عليهم يوم القيامة، هم ضمناء، الأئمة ضمناء، والمؤذن مؤتمن، المؤذن عليه أمانة وهي دخول الوقت، صلاة الناس مرهونة بعنقه، فينبغي أن يكون عالما بالوقت، يكون عالما بصيرا بالأوقات، لا يؤذن قبل الوقت ولا يؤخر صلاة بعد الوقت. فلذلك الأمانة، تخيل الإنسان يخطئ في الوقت بمجرد الأذان، كم من امرأة في البيت، كم من مريض في البيت، كم من سيصلي بأذانه قبل الوقت. فهذه أمانة. الإمامة بالناس صعبة جدا، وكانوا قديما يفرون منها. ومر العز بن عبد السلام في كتاب اسمه نضح الكلام في أحكام المأموم والإمام، هكذا نضح الكلام في أحكام المأموم والإمام، يذكر أن قوما تنافسوا الإمامة يوما فخسف بهم، يعني تفتحت الأرض بالعتبة، اللي يحكيها العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، يعني تنافسوها، كلهم يطلبوها لا من أجل الخير ولكن من أجل أن يشار إليه بالبنان وغير ذلك. فالإنسان يحذر، نصيحة الإنسان يبتعد عنها قدر الاستطاعة، خاصة الصغار، لا تمكن الشباب من أن يصلوا بالناس، لأنه إن إذا مكنت الشاب من أن يصلي بالناس وهو صغير، زاد صغير، هذا خلاص وصل. أول شيء يفعله يترك الحلقات، يترك الدروس ويبدأ يتساهل في الدين. هذا بالاستقراء 99% من الشباب الذين يمكنون من الإمامة في هذا الزمان يضيعون. علاش وصل؟ راه وصل. لا، خليه دائما، ما زال وقتك، لا تمكن من هذا إلا من رحم الله ونجاه الله تعالى لصدقه وإخلاصه. قال: اللهم أرشد الأئمة، اللهم أرشد الأئمة أي سددهم ووفقهم لإمامة الناس كما ينبغي. هذا يحتاجون إلى سداد وصواب ورشاد حتى يقوموا بإمامة الناس على خير سبيل، يعني يصلون بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دعاء بأن يرشده الله إلى الصواب وأن يسدده إلى السنة. قال: واغفر للمؤذنين، متى؟ إذا قصروا في الوقت. اغفر للمؤذنين إذا قصروا في الوقت. آمين. اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة يا رب. هذا الذي يحتاج، خاصة في مثل الزمان يحتاجون هؤلاء إلى الدعاء الصالح، فلا تبخلوا عليهم بالدعاء الصالح. نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.